إما أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو ما رواه فاحش الرأس مطلق. المنكر قد يكون الحديث الآن قد يكون منكرا بسبب الراوي لأنه ضعيف مخالف لثقة أو لأنه فاحش الغلط، وقد يكون منكر لشذور مثله قد يكون منكرا لشذور مثله، يكون الرواة ثقات ولا فيه مخالف، لكن المنكر مخالف لما عرف في الشريعة أي في قواعد الشريعة، هذا بلا شك يسمى منكرا. يقال منكر المثل، والأول يسمى منكر الإثنان. دائما يأتي الحديث ظاهر سنده الصحة، لكن يقول العلماء هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، كحديث علي في حفظ القرآن، في حفظ القرآن رسول الله عليه دعاء أن يدعو به يحفظ به القرآن، هذا نقول إن هذا كما قال ابن حجر هذا فيه نكارة في مثل. فتبين لنا الآن أن المنكر نوعان، منكر إسناد ومنكر مثل. ما هو منكر الإسناد؟ في ثالثة ما خالف فيه الضعيف الثقة أو ما رواه فأحد الغلط. وأما منكر المتن فأن يكون السند ظاهر الصحة لكن المتن منكر مخالف لقواعد الشريعة. طيب لا قد يسمى شاذا، لكن إذا كان شذوره عظيما سموه منكر. ثم قال وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع؟ غفلته أو فسقه. هذا أيضا حديث منكر، من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وهنا نقول على رأي ولا لا؟ نعم نقول على رأي. ما هذا الرأي؟ رأي من لا يشتبه في المنكر مخالفة الثقة. فالمنكر إذن يطلق على أربعة أقسام من الحديث. أولى على ما خالف فيه الضعيف الثقة، على ما رواه فاحش الغلط، على ما رواه من كثرة غفلته، على ما رواه من ظهر فسقه. أربعة أشياء. قال ثم الوهم. كم مرتبة؟ السادسة. ينقل الرابع والخامس إن الآن في السادسة. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. فالمعلل صح. الوهم وهم الراوي هذا أمر يتعلق بحفظه لا يتعلق يعني بحاله الدينية، فهو رجل ليس بفاسق وليس متهما بالكذب ولا فاحش الغلط ولا كثير غفله، رجل حافظ نفسه. لكن ما من إنسان إلا وجائز عليه الوهم، والأصل عدمه أو وجوده، الأصل عدمه. ولهذا قال إن اطلع عليه، إن اطلع لأن أصل الثقة لا يهم، لكن إذا اطلعنا على وهمه القرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدت قرائن، من قرين واحد قرائن تدل على أن هذا الراوي الثقة قد وهم. جمع الطرق، كيف جمع الطرق؟ بأن ننظر الحديث كم جاء من طرق، وجدنا أنه جاء من طرق متعددة وليس فيها هذا الوهم. حكمنا بأن الطريق الذي فيه الوهم حكمنا عليه بأنه معلول، بأنه معلول، مثل أن يروي هذا الحديث أناس كثيرون، نعم، عن الأسود عن عائشة مثلا، عن الأسود عن عائشة، ثم يأتي آخر فيجعل بين الأسود وعائشة رجلا، نقول هذا من الوهم. كيف أن جميع الذين أسندوه إلى عائشة ما ذكروا هذا الرجل؟ وهذا يؤيد، نعم، يؤيد أن الراوي وهم وهما، ونسمي الحديث معللا أو معلولا. ولكن 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 الاطلاع على ذلك أمر صعب، ولهذا قال العلماء إن إلى الحديث من أخفى أنواع العلوم، من أخفى أنواع العلوم لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، وإلا فإن التعليل في الحقيقة خفي جدا، يحتاج إلى دراسة الأسانيد ودراسة أحوال الرجال ودراسة مشائخهم أيضا. كم من إنسان يكون ثقة حاذرا، لكن إذا روى عن الكوفيين صار ضعيفا، إذا روى عن الشاميين صار ضعيفا، إذا روى عن الحجازيين صار ضعيفا، بل إذا روى عن شيخ من المشايخ سميناه ضعيفا. ويمر علينا كثيرا يقال هو ضعيف في شعبة، شعبة يعني أحد الألم الحصار، هو ضعيف في كذا، في فلان، في فلان، معنى ذلك أن الرجل في غيره ثقة. يقول هو ضعيف في المكيين، هو ضعيف في الشاميين، وضعيف في الكوفيين، وفي غيرهم ثقة. هذه الأمور ما يطلع عليها إلا جهابذة، لأن الإنسان الصدق في الحديث إذا رأى هذا الرجل في السند، نعم، وهو ثقة حافظ يعرفه، لكن لا يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، بل ربما يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، لكن لا يعرف أن هذا الشيخ الذي حدث عنه شامي، فيظن أن الحديث صحيح. ولهذا علم الحديث في باب التعليل خفي جدا، يحتاج إلى رجل ممارس لهذا الفن، يحفظ الرجال كما يحفظ الفاتحة، ويحفظ أحوالهم، ويحفظ مشائخهم. ولهذا علم الحديث الحقيقة إذا لم يأتينا علم الرجال، إذا لم يشتغل به الإنسان من الصغر فإنه يتعب فيه أو لا ينجح، يعني إما أن يتعب فيه ويكون لازم دائما يمارسه ويقرأ الكتب التي فيها الأسانيد وأحوال الرجال، وإلا فإنه لا ينجح فيه، لأنه يعتمد على أي شيء؟ على الشرع، ما يعتمد على الفهم والذكاء، يعتمد على الشرع. فنحن ننصحكم بأن يكون لكم مراجعة في كتب الرجال من صغركم حتى تنتفعوا بذلك في الكبر. قال فالمعلل ثم المخالفة، وهذا هو إيش السابع هنا طعن في الراوي، إن كانت بتغيير السياق، يعني سياق الإسناد فمدرج الإسناد، وهذا له الصور أربعة، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل. هذا السابع عبارة عن المدرج. المدرج الشيء هو الذي يطوى عليه الشيء، ومنه قول عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص أدرج فيها إدراج، فالإدراج دمج الشيء بالشيء، وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. أما في المتن فأن يدمج في الحديث المرفوع كلام من الصحابي أو من ممن بعده، ويكون هذا إدراج متن، يكون هذا إدراج متن. سمي مدرجا لأن السامع له يظن أنه حديث وليس بحديث، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذلك في بيان حكمه أنه حرام حتى يبين الإدراج، إلا أن يكون الإدراج واضحا، إلا أن يكون الإدراج واضحا فإنه يكتفى بوضوحه عن بيانه، أما إذا كان غير واضح فيجب بيانه. إدراج الإسناد ذكر المؤلف رحمه الله أن له أربع صور وتأتي إن شاء الله ذكرها في الشرح والتعليق عليها. مدرج المتن له ثلاث صور، وهذه ترى ذكرها في المتن وفي الشرح. إما أن يكون إدراج في أوله، أو يكون في آخره، أو يكون في وسطه. الإدراج في أوله أو في آخره أو في وسطه. فالإدراج في أوله حكم يستدل له، يعني يقع من الراوي على أنه حكم استدل له في قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء هذا حكم استدل له في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث واستنباطا منه، تفريعا على الحديث واستنباطا منه، يعني يذكر الراوي الحامل له على ذلك أنه يريد أن يفرع على الحديث ويستنبط منه، كقوله: فمن استقنعوا إن أمتي دعونا وغرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: إن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما نص على ذلك بعض من رواه. قاله أبو هريرة إيه؟ تفريعا واستنباطا، تفريعا على الحديث واستنباطا منه. فصار الذي ذكر في أوله حكما يستدل له بالحديث، والذي في آخره تفريع واستنباط من الحديث. وقد يكون الإدراج في الوسط، وهذا يقع في الغالب تفسيرا لكلمة، مثل حديث عائشة في أول ما بدأ برسول الوحي قالت: كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قوله التحنث التعبد هذا مدرج من كلام من؟ من كلام الزهري، من كلام الزهري تفسيرا للحديث، تفسيرا للحديث، لأن يتحنث أصل حنث الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لكن تحنث دلالتها سلبية، أي يتخلى من الحنث وهو الإثم، وهذا يعني التعب، يعني التعب. على كل حال الإدراج يكون له أسباب، ولكن مع ذلك لا يجوز الإدراج في الحديث لأن خطره عظيم، إذ أن السامع يظنه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستدل به ويحكم بمقتضاه، إلا مبينا إما بقرائن واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بكثير من الراوي. نعم نعم أيها. نعم نعم هو مدرج في الحديث، مدرج في الحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا ما فعل الرسول وأخذ الرسول من سنته. نعم كيف نعم نعم إيه ووجه المسار فيه أنه فيه أشياء بعيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. نعم 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 هذا أيضا إدراك. الدافع الإدراك بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم ولكن الله تعالى يجبه التوكل، فهو حث من ابن ابي مسعود على ان يتوكل الانسان ويعتمد على الله. نعم لا زياده من كلام الترمذي، الزياده من كلام الرسول، المجرد منه من كلام الرسول، والزياده من كلام الرسول زادها بعض الرواه، لأن بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه للترمذي اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الصحيحين. نعم إيه نعم نعم إيه نعم نعم ها أن يطيل غرفته. نعم ها هنا شنو في هذا السؤال؟ يقول ألا يدخل هذا في التنطع، يعني زيادة الإنسان على محل الفرض في الوضوء يدخل في التنطع؟ نعم هنا نقول هذا اجتهاد، إن أصاب فيه فلا وجر ونقصد له أجر، والصحيح أنه لا وجر، والغرة كما قال العلماء لا يمكن زيادتها أبدا، لأن الغرة فيها ذو وجه، الوجه يمكن زيادة تمنع الأذن والعذر. أي التحسين إيه، لكن أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد فكان يغسل اليدين حتى يشرع في الثقل وفي اليدين حتى يبلغ المنكبين. ها لا غير مشكلة.
ثم المرء وهو القسم الثالث، وإنما أنصح به لطول فصل إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل أو من قطع أو إدخال حديث ذي حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ودقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما فاقدا وحفظا واسعا ومعرفة
ما رحمه رحيم. هذا الوهم، يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى المعلل، يسمى المعلل، وسمي به لأنه وصف بعلة قادحة. وأما العلة غير القادحة فإنها لا تضر، لكن كلامنا هنا على المعلل المرجوح وهو ذو العلة القادحة. يقول مالك رحمه الله: إذا اطلع عليه في القرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلل، إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي، ولا بد من جمع الطرق، يعني طرق الحديث، سواء في كتاب معين أو في الكتب الأخرى من المساليب والسنن، لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقا ورأينا هذا الراوي مخالفا لغيره متوهما فيما نقل، قلنا هذا الحديث مردود، لأنه ونصب بأنه معلل، لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق، لأن الشاذ والمنكر المخالف فيه ظاهر، وأما هذا فالمخالف فيه خفية تحتاج إلى تأب وإلى جمع الطرق حتى نعرف أنه معلم. ولهذا كان من أغمض أنواع الحديث، لأنه يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الاطلاع الواسع، الاطلاع الواسع بحيث يكون عند الإنسان اطلاع على جميع كتب الحديث حتى يعرف كيف كان المخالف. والشيء الثاني الفهم الثاقب، لأنه قد يظن الظان أن هذا الحديث مخالف وأن الراوي واهم، ويكون الوهم والخطأ في فهم هذا الذي ظن وهم الراوي. فلا بد إذن من أمرين: الاطلاع الواسع، والثاني الفهم الثاقب. أما الاطلاع فلا بد منه، لأنه إذا كان لا يعرف كتب الحديث كيف يعرف أن هذا مخالف؟ فلا بد أن يطلع. وأما الفهم الثاقب فلأن الإنسان قد يظن المخالف وتوهم الراوي والخطأ في فهمه وظنه. ولهذا كان من أغمض أنواع علوم الحديث، ولا يطلع عليه إلا الجهابذة من أهل العلم. وما أكثر ما يقال هذا الحديث مخالف فيعلل بالمخالفة، وعند التأمل تجده غير مخالف. أنت فيك نوع يعطيك قوة الدفع. نعم، من نوع الإشارة؟ أي محطة ليس؟ العلمين عليك به أم غضب من هنا أم اللي شف السنة؟ نعم. طيب نقرأ:
ولا يقوم به إلا ما رزقه الله تعالى فهما كاملا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون.
إذن المؤلف ذكر أربع أوصاف ما شاء الله: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة، والرابع الملكة القوية بالأسانيد، يكون عنده ملكة يعني قدرة قوية في التمييز بين الأمور. فصار لابد يعني لا يوفق لمعرفة المعلم إلا من وفق لهذه الأوصاف الأربعة: الفهم الثاقب والحس الواسع والمعرفة التامة لمراتب الرواة والملكة القوية لماذا؟ في الأسانيد والمتون. نعم.
هذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي جرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعوى فالخير فيه في نقد الدينار والدرهم.
الله أكبر. هذه تحدث، يكون الإنسان عنده أن هذا الشيء ثابت، لكن يعجز أن يعبر عن علة هذا، يعني في قلبه وقرار نفسه أن هذا الشيء ثابت. العلة قادحة مثلا في بابنا اللي نتكلم فيه، ولكن يعجز عن التعبير الذي يستدل به على ذلك، كما قال المؤلف يعجز عن إقامة الحجة مراد عن التعبير بالحجة، ولا الحجة عنده قائمة أن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه معلق، لكن ما يستطيع التعبير. وهذا أظنكم تجدونه حتى في أمور الدنيا، أحيانا يعرف الإنسان هذا الشيء ثابت أو ثابت، لكن ما يستطيع يعبر عن الدليل المثبت لما استقر في نفسه. كالصيرقي الذي في نقد الدينار والدرهم، يقول لك هذا الدرهم مغشوش، طيب وش الدليل؟ قال أعرف أنه مغشوش، ولا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي حكم بأن هذا الدرهم مغشوش. وكذلك في الدينار، مثال ذلك أحيانا يأتيك الحديث إذا رأيت في ظاهر السند قلت صحيح، إذا رأيت في المعنى العام قل صحيح، لكن تجد رفقة في لفظه وأسلوبه تستدل بها على أن هذا لا يمكن أن ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلله من هذه المعنى. ولهذا كان كثير من الأئمة من الحديث يحكم على الحديث بالضعف وإن لم يقال اعتمده، لأنه بمجرد أن يمر عليه السلام يعرف أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم الآن لو اعتدتم مراجعة كتب رجل من أهل العلم وأكثرتم مراجعته عرفتم كيف أسلوبه ولفظه، حتى إنه لو جاء الكتاب مدور على الرجل هذا حكمتم بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفاته، وإن لم تأتوا بحجة لكن تفهمونه من سياقه وعباراته. كذلك بعض العلماء يعلل الحديث ويعرف أن هذا ما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي في نفسه، بل أحيانا يكون عنده علة مفهومة فهمت نفسه لكن ما يستطيع عبر عنه. وهذا يدل على أن تعليل الأحاديث أمر يجب الاعتناء به، وأن لا يعتمد الإنسان على ظاهر السند أو على ظهر المثل حتى يحق. هنا
ثم المخالفة وهو اسم السادة إن كانت واقعة بسبب خبير السياق أو سياق الإسناد فالواقع فيه
طيب هنا في كلام ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية، يقول وإنما أصبح به لطول الفصل. اللي يقرأ مثل هذه العبارة يظن أن الشارع غير ما غير صاحب النقل، يقول وإنما أصبح به ولم يقل وإنما أصبحت به، لكن نقول إن المؤلف نزل نفسه منزلة الغائب، وهذا قد يعبر به حتى في القرآن الكريم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولم يقل ولقد أخذ، فالتعبير عن النفس بالغيبة هذا شائع كثير من كلام الناس. نعم.
ثم المخالفة والرد اسم الصادر إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة.
طيب إذا المدرج يكون مدرج إسناد ومدرج متن، الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكل منهما يعتبر تغييرا من الراوي. تغيير الإسناد يقول أقسام: الأول جماعة الحديث،
الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
الصورة واضحة الآن؟ غير واضح. طيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث رواه لي أربعة، كل واحد بسند، يعني حدثني به أربعة كل واحد بسند، فأجمع الكل على إسناد واحد أو على إسناد واحد، يجوز هذا وهذا، فأقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تغيير ولا لا؟ واضح حكم المضاف؟ واضح عبد الرحمن؟ طيب مثلا حدثني بالحديث الاخ اسمه مطلق وعبد الرحمن وبندر وحجاج، كل واحد منهم حدث عن اللي وراه الى مسلسل، الاسانيد اربعه الان، والذي حدثني بذلك كم؟ اربعه، فاقول حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق عن فلان وفلان اللي روى عنهم مطلق. فهمتم؟ حتى أصل إلى غاية السلام. فالآن روى الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فجمعه المحدث جمعهم على إسناد أحدهم بدون بيان. نقول هذا مدرج لأنه أدرج إسناد ثلاثة في إسناد واحد. هنا واضح هذا أيضا؟ موضوع طيب. أنا أروي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا وطيبها إلى آخره. حدثني به واحد، حدثني به واحد، لكن روى الجزء الأول منه في إسناد والجزء الثاني في إسناد. فأروي هذا الحديث عمن حدثني به في إسناد واحد، في إسناد واحد، إسناد الجزء الأول منه. طاهر عبد الرحمن واضح؟ طيب أعود الكلام عشان يتضبط. ثاني عند راو واحد يعني إلا طرف منه فإنه عنده
بإسناد آخر فيرويه راو عنه كان بالإسناد الأول.
واضح؟ ها؟ طيب ها؟ هذا مثال. حدثتني أنت بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسند، وحدثتني أن من كان يرضى الله ورسوله بسند آخر، فأجمع الحديث بسند واحد، أجمع الحديث كله بسند واحد، مع أنك أنت حدثتني به في إسنادين.
ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راوي كاملا بحد الواسطة.
هذا أيضا صغير بالسمع. هذا الإنسان روى الحديث عن شيخه إلا بعضه، فروى عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهم، بواسطة رجل بينهما، فيجمع الحديث كله ويروي عن شيخه ويحذف الواسطة. هذا أيضا إشراك، لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخ، والطرف الثاني عن شيخك مباشرة، فتحذف الواسطة وتقول الحديث كله عن شيخ. هذا أيضا يسمى إدراج، وهو تغيير، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن فيه تغيير للسنة. هنا شبيه بالحديث إذا كان الرجل الواسطة هذا. نعم نعم لا لا، حدثني يخلي آخر واحد هو صاحب الصحيح. ما سمع، لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السمع. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق، قال حدثني ويحط اسناد مطلق ويحدث اسناد دولار، فالقائل فالسامع له يظن ان هؤلاء الاربعه كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا، والامر ليس كذلك. مستعمل هذا، كل الادراج بانواع لا بد ان يبين، لا كل الادراج بانواع السند والمتن لا يجوز الا ببيان. نعم لا فرق بين تحويل السند، يبين انه تحول من سند الى اخر، فيعرف ان الحديث روى باسنادين، باسنادين متصل الى منتهى الى غايته. اما هذا الان الحديث صار بسند واحد. لا لا موضوع الاربعه دول في الواحد اللي هو سند مستقل. كيف؟ بس ما توقف سند عبد الرحمن ما توقف التحويل توقف سند توقف سند حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان فالتحويل يسوق السند يسوق سند كل الشيخين أما هنا ما سق إلا سند الشيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين على استسناد واضح؟ نعم لا أدرج شيئا في شيء
الآن
أدرج شيئا في شيء وراه ما مثلا في المثال الأول أدركت سند الثلاثة في سند واحد هذه إدراج لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة هذا إدراج وكذلك الثاني الذي وزع الحديث الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد نعم اي لا بس التعليل يعني اي صحيح صحيح ولهذا المساله خطيره لان يعني ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الكافي ما يفهمون يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد ما عندهم الفهم الكافي الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض لا ما هو صحيح لا لكن صحيح اللي سووا بادي ما نقول تصحيح طيب ها لا انا ما في ذلك ما كل الشرح اللي هم الصفحه كامله كل الصفحه لا كل حسب نفسه
الثالث أن يكون عند الله مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيروي بما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس في الأول الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عالما فيقول كلاما من جبل نفسه فيقول بعض ما سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك هذه أقسام مدرج الإسناد ولما مدرج النسل
عرفت ماذا؟ كل هذا موجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمع وهذه الأقسام التي ذكرها المعلق قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوا وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد هنا
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله
طيب إن يقع في المتن كلام ليس منه لكن بدون بيان بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان أو بذكر القرينة فمثلا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليكفر قال العلماء إن هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام أبي هريرة والقرينة فيه أن هذا لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لأن إطالة الغرة غير ممكن الغرة الوجه وهل يمكن أن يقال الوجه
ولا ما يمكن؟ التحفيز يمكن يطول بدل ما يكون المرفق يكون إلى نصف العضد أو إلى الكتف، لكن الغرة هو الوجه لا يمكن إطالته. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، فهذه قرينة تدل على أن في الحديث إشغالا، وربما يكون مؤلف على حديث أخرى فيها القرينة الدالة على أن هذا الحديث من كلام الراوي فلا يكون إشغالا. أما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج. هنا
فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه بأصل جملة على جملة أو بجنب أو بجنب موقوف من كلام الصحابة أو من بعد أو من بعدهم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج النسل. ويدرك الإدراج بوروج رواية مفصلة للقدر المفصل.
أو بجنب
نعم. ويورد رواية مفصلة للقدر المدرك مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر ولله الحمد، او ان كان في المصحف
موجود هذا اللي يقرا اي الموجود لكن الخطيب ولا المؤلف بس ما له يقول زاد عليه مرتين او اكثر، لكن مهم القاعدة، القاعدة أنه يعرف في هذه الأمور إما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره أو التنصيص على ذلك من أحد الأئمة، والثالث القرين استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إما لكونه مخالف للواقع أو لغير هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. طيب الإدراج في المثل لماذا عده المؤلف من المقصود؟ لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9269.